إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل معقود لمناقشة ما ذكره أبو القاسم القشيري في الرسالة فيما يتعلق بالغير، وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الله يغار كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن غيرة الله أن تؤتى محارمه، وأنه لغيرته جل وعلا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن غيرته أن يزني عبده أو تزني أمته. وبين غيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرة المؤمنين، ثم بيّن بعد ذلك على حسب ما ذكر القشيري في الرسالة مذاهب أهل الطريق فيما يتعلق بالغير. وقد علق الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على بعض كلامهم بقوله: هذا يدلنا أن كلام هؤلاء الصوفية أهل السلوك فيه من الباطل والخطأ الشيء الكثير، وليس كل أحد يفطن له ولا يفهم مقاصده، لأنهم يلبسون الحق بالباطل تارة بعمد وتارة بجهل بالنسبة إلى كثير منهم، وتارة باصطلاح لهم وضعوه ليس كل واحد يفهمه، فلهذا تقع بينهم الأخطاء الكثيرة، ويغلط الناس فيما ينقلونه عنهم بسبب جهلهم باصطلاحاتهم ومراداتهم. وهذا من أسباب إحداث هذه البلع والخروج عن الطريق الذي سلكه سلف الأمة، فأحدثوا اصطلاحات وأشياء ارتضوها لأنفسهم سببت لهم مشاكل كثيرة ووقوعا في بدع عديدة، حتى أفضى بهم ذلك إلى أن يقعوا في أنواع من الإلحاد والفساد بسبب الجهل وقلة البصيرة. فلا طريق للعبد في النجاة وفي الصلاح وفي السعادة وفي السلامة أحسن من الطريق التي سلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقوها عن نبيهم، وتبعهم سلف الأمة، فأخذوا الأمر على ظاهره وعلى وجهه في الأوامر والنواهي بعبارات واضحة وأساليب بينة، حتى سلك الناس صراطا مستقيما واضحا، وابتعدوا عما حرم الله عليهم وعما كرهه لهم بألفاظ واضحة وعبارات بينة لا تلتبس على من قرأ ولا على من سمع، والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال أبو القاسم القشيري، وكان الأستاذ أبو علي الدقاق يقول: إن أصحاب الكسل عن عبادته هم الذين ربط الحق بأقدامهم الخذلان، واختار لهم البعد، وأخرجهم عن محل القرب، ولذلك يؤخرون. وفي معناه أنشدوا: أنا صب لمن هويت، ولكن ما احتيالي لسوء رأي الموالي. وقال: وفي معناه قالوا: سقيم لا يعاد، ومريد لا يراد. سمعت الأستاذ أبا علي يقول: سمعت العباس المروزي يقول: كان لي بداية حسنة، فكنت أعرف كم بقي بيني وبين الوصول إلى مقصودي من الظفر بمرادي، فرأيت ليلة من الليالي في المنام كأنني أتدهده من حالق جبل، فأردت الوصول إلى ذروته. قال: فحزنت وأخذني النوم، فرأيت قائلا يقول: يا عباس، الحق لم يرد منك أن تصل إلى ما كنت طلبت، ولكنه فتح على لسانك الحكمة. قال: فأصبحت وقد ألهمت كلمات الحكمة. وقال: سمعت الأستاذ أبا علي يقول: كان شيخ من الشيوخ له حال ووقت مع الله، فخفي مدة لم يرى بين الفقراء، ثم ظهر بعد ذلك لا على ما كان عليه من الوقت، فسئل عنه فقال: واه وقع الحجاب. قال: وكان الأستاذ أبو علي إذا وقع شيء في خلال المجلس يشوش قلوب الحاضرين يقول: هذا من غيرة الحق، يريد ألا يجري ما يجري من صفاء هذا الوقت. وأنشدوا في معناه: همت بإتياننا حتى إذا نظرت إلى المرآة نهاها وجهها الحسن، ما كان هذا دائي من محاسنها، عذبت بالهجر حتى شفني الحزن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ذكر هذه الأمور في باب الغيرة مضر، ومع أن الحق يغار أن يعطي بعض الناس ما يعطيه لأوليائه المتقين من السابقين والمقربين، فقد سموا منع الحق غيرة كما تقدم، لكن هذا اللفظ يشعر بأن الحق منع ذلك العبد العطاء العظيم عنده، وكون العبد ليس أهلا له كما يغار على الكريمة أن تتزوج بغير كفر. وهذا المعنى صحيح، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وهذا المعنى إذا ذكر العبد وظلمه وإقامة الحجة عليه أو بيان حكمة الرب وعدله كان حسنا، فإن الله سبحانه يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وهو لا يمنع من ذلك ما يستحقه العبد أصلا، ولا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح. فأما مع وجود السبب هو العمل الصالح، فإنه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وهو سبحانه المعطي المانع، هذا على سبيل الإخبار لا على سبيل إثبات اسم حسن لله تبارك وتعالى. وهو سبحانه المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لكن من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح ثم لم يمنعه موجب ذلك أصلا، بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحيث منعه ذلك فلا يبقى سببه وهو العمل الصالح، ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل. فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله، وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إلا إذا لم تكن أسبابا صالحة، إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون لعدم المقتضي أو لوجود المانع. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح ابتداء حكمة منه وعدل، فله الحمد في الحالين، وهو المحمود على كل حال. كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل. وهذا الموضع يغلط فيه كثير من الناس في تمثلهم بالأشعار وفي مواجيدهم، فإنهم يتمثلون بما يكون بين المحب والمحبوب والسيد والعبد من العباد، من صدق المحب والعبد في حبه واستفراغه وسعة، وتجني المحبوب والسيد وإعراضه وصده، كالبيت الذي أنشده حيث قال: أنا صب لمن هويت، ولكن ما احتيالي لسوء رأي الموالي. وفي معناه قالوا: سقيم لا يعاد ومريد لا يراد. وهذا التمثيل يشعر بأن العبد صادق الإرادة تام السعي، وإنما الإعراض من المولى، وهذا غلط بل كفر. فإن الله تعالى يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، أتاني يمشي أتيته هرولة. أخرجاه في الصحيحين. وقد أخبر أنه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأنه يضاعفها 700 ضعف ويضاعفها أضعافا كثيرة. وأخبر أنه من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن تركها لله كتبها الله له عنده حسنة كاملة، وإن عملها لم تكتب عليه إلا سيئة واحدة. والحديث في الصحيحين. وقال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. وقال سبحانه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، إلى أمثال ذلك. فكيف يظن أو يقال؟ إن العبد يتقرب إليه كما يتقرب العبد والمحب الصادق إلى محبوبه وسيده، وهو مع ذلك لا يقربه إليه ولا يتقرب منه، بل يصده ويمنعه كما يفعل ذلك المخلوق، إما لبخله وإما لتضرره وإما لغير ذلك. قال العلامة ابن باز رحمه الله: وهذا سوء ظن بالله وقياس له سبحانه على المخلوقين، فالمخلوقون فيهم الظلم وفيهم الجهل، وقد يفيدهم الإنسان وقد يحبهم وقد يقصدهم فيصدونه، لكن المولى العظيم جل وعلا من أراده صادقا قبله وزاده من فضله وأعانه على الخير سبحانه. ولهذا قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأخبر كما تقدم أن من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وكذلك قوله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فمن أقبل عليه جل وعلا واتقاه وسارع إلى مراضيه عن إخلاص وعن صدق وتباعد عن الموانع، فالله يقبله ويزيده من فضله جل وعلا ولا يرده سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح أنه قال: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يرى راحلته إذا وجدها عليها طعامه وشرابه. متفق عليه. فمن يكون بتوبة التائب أعظم فرحا من الواجد لطعامه وشرابه ومركبه بعد الخوف المفضي إلى الهلاك، كيف يتمثل له بالتجني والصد والإعراض وسوء رأي الموالي، وبحق الله مما يفعله السادة بعبيدهم والمحبوب مع محبه؟ وكيف يتمثل له بقولهم: سقيم لا يعاد ومريد لا يراد؟ وهل في الصادقين مع الله سقيم لا يعاد؟ وهل أراد الله أحد بصدق فلم يرده الله؟ وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى يقول: عبدي مرضت فلم تعودني، قال ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: إن عبدي فلانا مرض فلم تعد، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. أخرجه مسلم كما قال الشيخ رحمه الله. والله تعالى قد أخبر أنه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، وقال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وفي الجملة: فهذا الباب تكذيب بما وعده الله عباده الصالحين، ونسبة الله إلى ما نزه نفسه عنه من ظلم العباد بإضاعة أعمالهم الصالحة بغير ذنب لهم ولا عدوان، وتمثيل لله بالسيد البخيل الظالم ونحوه، وإقامة لعذر النفس ونسبة لها إقامة الواجب، ففيه من الكبر والدعوى ما فيه. والحق الذي لا ريب فيه أن ذلك جميعه لا يكون إلا لتفريط العبد وعدوانه، بأن لا يكون العمل الذي عمله صالحا أو يكون له من السيئات ما يؤخر العبد، وإنما العبد ظالم جاهل يعتقد أنه قد أتى بما يستوجب كمال التقريب، ولعل الذي أتى به إنما يستوجب به اللعنة والغضب، بمنزلة من معه نقد مغشوش جاء ليشتري متاعا رفيعا فلم يبيعوه، فظن أنهم ظلموه وهو الظالم، وهو في ذلك شبيه بأحد بني آدم، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا واقع، قد يظن الإنسان أنه مهضوم وأنه مظلوم وهو الظالم، لأنه ما فكر في عمله وتقصيره وذنوبه الكثيرة، وهو يظهر الشماتة ويظهر الحزن ويظهر كذا وأنه مظلوم وأنه، ولا يفكر في عمله، في عمله الضعيف أو الباطل أو المغشوش، فيحسب أنه على شيء وهو ليس على شيء. فالواجب أن يحاسب العبد نفسه، وأن ينظر فيما قدم، وأن لا يتهم ربه، فإن ربه جل وعلا هو الجواد الكريم سبحانه، فلا بد أن يحاسب نفسه حتى ينقي عمله، حتى يكون عمله خالصا، وحتى يكون موافقا للشريعة، وحتى يكون بعيدا صاحبه عن الكبر والعجب والخيلاء. فبعض الناس قد يعمل عملا صالحا وقد يخلصه لله، ولكن يبتلى بالعجب والكبر والمنة على الله وأنه فعل وفعل، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فعلى العبد أن يعمل ويجتهد، ومع هذا يزري على نفسه ويتهمها بالتقصير، وأن حق الله فوق ذلك سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعلى هذا الأصل تخرج حكاية عباس وأمثالها، فإنه لم يعين مطلوبه ومراده، وما العمل الذي عمله، فقد طلب أمرا ولم يأتي بعمله الذي يصلح له. وأما كون الحق لم يرد منه أن يصل إلى مطلوبه، فقد يكون لعدم استئهاله، وقد يكون لتضرره لو حصل له. وكم ممن يتشوق إلى الدرجات العالية التي لا يقدر أن يقوم بحقوقها، فيكون وصوله إليها وبالا في حقه، وهذا في أمر الدنيا كما قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وغالب من يتعرض للمحن والابتلاء ليرتفع بها ينخفض بها لعدم ثباته في المحن، بخلاف من ابتلاه الحق ابتداء، كما قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كما كان من أحد شيوخهم عندما سأل الله تبارك وتعالى أن يبتليه بما شاء، فابتلاه بحصر البول فلم يقدر عليه، فصار يدور على الصبيان في الكتاب يقول لهم: ادعوا لعمكم الكاذب، لأنه لم يقدر على ما ابتلاه به مما طلب الابتلاء. والمرء لا يعرض نفسه للفتن ولا يعرض نفسه للمحن، وغالب من يتعرض للمحن والابتلاء ليرتفع بها ينخفض بها لعدم ثباته في المحن، بخلاف من ابتلاه الحق ابتداء، كما قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. متفق عليه. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون ببلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها. قال أبو القاسم القشيري: واعلموا أن من سنة الحق مع أوليائه أنهم إذا ساكنوا غيرا أو لاحظوا شيئا أو ضاجعوا بقلوبهم شيئا شوش عليهم ذلك، فيغار على قلوبهم بأن يعيدها خالصة لنفسه فارغة عما ساكنوا. وقال: سمعت السلمي يقول، سمعت أبا زيد المروزي الفقيه يقول، سمعت إبراهيم بن سنان قال، سمعت محمد بن حسان يقول: بينما أنا أدور في جبل لبنان إذ خرج علينا رجل شاب قد أحرقته السموم والرياح، فلما نظر إلي ولا هاربا، فتبعته وقلت له: تعظني بكلمة؟ فقال: احذروه، فإنه غيور لا يحب أن يرى في قلب عبده سواه. وقال: سمعت السلمي يقول، سمعت النصر بابي يقول: الحق غيور، ومن غيرته أنه لم يجعل إليه طريقا سواه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذه الغيرة تدخل في الغيرة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. وعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وتجعل معه إلها آخر، والشرك منه دليل ومنه دقيق. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الشرك أنواع، فالشرك الأكبر معروف، عبادة الأوثان والتعلق بالأصنام ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، هذا كله شرك أكبر ظاهر. ومن الدقيق من الشرك ما يكون في القلوب من الرياء وطلب محامد الناس وثنائهم، وقد يتعبد أو يصلي أو يصوم أو يقرأ عند الناس سرا في قلبه ليثنوا عليه ويمدحوه، فقد يقرأ لذلك، وقد يذهب إلى أماكن يثنى على الذهاب إليها كحلقات العلم والمساجد البعيدة ليصلي فيها، لا لقصد وجه الله بل للرياء. فالشرك يكون في أشياء دقيقة تكون في القلوب ما يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه من أنواع الرياء. لهذا قال في الحديث الآخر حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. وفي اللفظ الآخر: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. متفق عليه. فالحاصل أن الشرك فيه الخفي وفيه الجلي، فيه الدقيق وفيه الكبير. فالدقيق ما يكون في القلوب، ويكون في بعض الألفاظ التي لا يفطن لها الناس. والشرك الظاهر ما يكون يراه الناس ويسمعونه، كدعاء الأموات والاستغاثة بهم وسب الإسلام والطعن فيه وسب الأنبياء. واضحة، نسأل الله العافية. وما يكون من الشرك الخفي مثل ما قد يشتبه على الناس، مثل ما شاء الله وشاء فلان، لولا الله وأنت، بالنبي، بالأمانة. قد يخفى على بعض الناس هذا فلا ينتبه أنه شرك. ولهذا يقع في كلام الناس كثيرا الحلف بغير الله، وما شاء الله وشاء فلان، ولولا الله وأنت، لجهلهم ولقلة علمهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالمقتصدون قاموا بواجب التوحيد، والسابقون المقربون قاموا بمستحبه مع واجبه. ولا شيء أحب إلى الله من التوحيد، ولا شيء أبغض إليه من الشرك. ولهذا كان الشرك غير مغفور، بل هو أعظم الظلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع، تفيئها الرياح تارة، تميلها وتعدلها أخرى. ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز، لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة. متفق عليه. فالله تعالى يبتلي عبده المؤمن ليطهره من الذنوب والمعايب. ومن رحمته بعبده المخلص أن يصرف عنه ما يغار عليه منه، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وكما قال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا صرف عنه ما يغار عليه منه، كان ذلك من رحمته به واصطفائه إياه. وإن كان في ذلك مشقة عليه، فهو تارة يمنعه مما يكرهه له، وتارة ليطهره منه بالابتلاء به. فإذا كان يغار من ذلك، فإذا فعل العبد ما يغار عليه، فقد يعاقبه على ذلك بقدر ذنبه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: المعنى في هذا أنه سبحانه قد يحمي عبده فضلا منه وإحسانا عن الذنوب، فلا يقع في المهالك والمعاصي والشرور، فضلا من الله وإحسانا، وغيرة من الله على عبده أن يقع في محارمه. وقد يبتلى بالزلة والهفوة، فيبتلى بشيء من الأمراض والمصائب ليطهره من هذه المعايب، وليرجع إلى ربه بالتوبة والإنابة ولينتبه. فتارة يبتلى بالعافية والصحة والسلامة والاستقامة والشكر لله والقيام بحقه، فهذه نعمة السراء. وتارة يبتلى بنعمة الضراء، ليبتعد عما حرمه الله عليه، وليحاسب نفسه وينظر في عيوبه، لعله يتطهر مما قد وقع منه من الزلات والأخطاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كما قال أبو القاسم القشيري، وحكي عن السري أنه قال: كنت أطلب رجلا صديقا مرة من الأوقات، فمررت في بعض الجبال، فإذا أنا بجماعة زمنا ومرضى وعميان، فسألت عن حالهم، فقالوا: ها هنا رجل يخلد في السنة مرة فيدعو لهم فيجدون الشفاء. قال: فصبرت حتى خرج، ودعا لهم فوجدوا الشفاء، فقفوت أثره وتعلقت به وقلت له: بي علة باطنة فما دواؤها؟ فقال: يا سري خل عني، فإنه غيور لا يراك تساكن غيره فتسقط من عينه. وهذا من قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقوله: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وقوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وقوله تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقوله: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وأما مقام الرجل وأمثاله في ذلك الزمان بجبل لبنان، فإن جبل لبنان ونحوه كان ثغرا للمسلمين لكونه بساحل البحر مجاورا للنصارى بمنزلة عسقلان والإسكندرية وغيرهما من الثغور، وكان صالح المسلمين يقيمون بالثغور للرباط في سبيل الله. وما ورد من الآثار في فضل هذه البقاع فلفضل الرباط في سبيل الله. وأما بعد غلبة النصارى عليها والقرامطة والروافض فلم يبق فيها فضل، وليس به في تلك الأوقات أحد من الصالحين. ولا يشرع في ديننا سكن البوادي والجبال إلا عند الفرار من الفتن، إذ كان المقيم بالمصر يلجأ إليها عند الفتنة في دينه فيهاجر إلى حيث لا يفتن، فإن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وقد بسطنا هذا في غير موضع. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: والمعنى في هذا أن المشروع بقاء المسلم مع إخوانه في القرى والأمصار بالتعاون على البر والتقوى والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم وتعلمه والتفقه في الدين، ولا يشرع الخروج إلى البوادي، ولا يدع ساحة المسلمين للتعاون معهم إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما في الحديث الصحيح أنه يكون في آخر الزمان يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، أخرجه البخاري. فإذا دعت الحاجة إلى ذلك بأن الأمصار خربت والقرى انتشر فيها الشر وكثر الفساد وخاف على دينه وخرج إلى البوادي لهذا الأمر، فهذا من باب الاحتياط والحرص على سلامة الدين. وهكذا في الحديث الآخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من خير الناس؟ قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله. قيل: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. متفق عليه، عدها العلماء عند الحاجة إلى هذا وعند خوفه على نفسه. أما وجوده بين المسلمين وتعاونه معهم فهذه سنة الرسل عليهم الصلاة والسلام، كانوا مع الناس يخالطوا لهم ويدعونهم إلى الله ويبلغونهم رسالات الله وينصحون لهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، حتى يظهر الحق وحتى ينتشر الحق وحتى يجاهد الباطل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قلت: فقد ظهر أنهم يعنون بغيرة الحق نحو ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن من غيرته على عبده أن يأتي محارمه فيدخلون في ذلك ما لا يحبه من فضول المباح، وقد يعنون بها غيرته على مواجده وعطاياه التي لأوليائه أن يضعها في غير محلها، فجعلوا الغيرة تارة في أمره ونهيه وتارة في قضائه وقدره. وأما الغيرة من أهل الطريق فقد يعني بها المعنى الشرعي، هو أن يغار المؤمن أن تنتهك محارم الله، ويدخلون في ذلك إباء المقربين من غيرتهم أن يكون الشيء من أمورهم لغير الله. وذلك قد يعني بها أن يغار الإنسان على محاب الحق ومرضاته أن تكون في غير محلها، وهذا قريب. وقد يعني بها أن يغار الإنسان أن يشاركه غيره في طريق الحق ومواهبه، ويكون هذا حسدا واستكبارا أو شبها بغيرة الضرائب على الرجل أو غيرة الفحول على الرجل. وقد يعني بها أن يغار على الحق أن يذكره أحد أو أن يعرفه أحد أو أن ينظر إليه أحد، كما يغار الإنسان على محبوبه العزيز عنده كما تقدم عن الشبلي، وكما حكاه عن بعضهم قال: قيل لبعضهم أتريد أن تراه؟ قال: لا. قيل: ولم؟ قال: أنزه ذلك الجمال عن نظر مثلي، وهذا من الجهل. قال: وفي المعنى أنشدوا: إني لأحسد ناظري عليك حتى أغض إذا نظرت إليك، وأراك تخطر في شمائلك التي هي فتنتي فأغار منك عليك. وكما ذكر في باب المحبة فقال: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت الشبلي يقول: المحبة أن تغار على المحبوب أن يحبه مثلك، وهذا أيضا وجه فاسد جدا، وهو جهل بالله وبما يستحقه، وتشبيه له بالمحبوب من البشر، وظن من هذا القائل أنه إذا رأى الله حصل بذلك نقص في حق الله أو ضرر عليه، فإن الإنسان إنما يغار على محبوبه مما فيه عليه ضرر أو على المحب فيه ضرر، فيغار من الشركة لما فيه من الضرر، وقد يغار عليه من نفسه لاستشعاره به أن ذلك نقص، وذلك كله محال في حق الله جل وعلا. ومن قال هذا قد يقول: أغار عليه من أن أحبه، ومثلي لا يصلح أن يعبده، وإنما أعبد من يعبده، ونحو ذلك مما زينه الشيطان للمشركين وأهل الضلال. وذلك أنهم قد يدخلون في غيرة الله منعه لمواهبه وعطاياه من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتقربوا إليه بأصناف القربات، كما قد يمنع السيد والمحبوب عبيده ومحبيه ما يستحقونه، وهذا أيضا جهل بالله وتكذيب بوعده وتجوير له وتزكية لنفوسهم وهو باطل. فالمعنى في هذا أن الغيرة تكون من ترك المحارم، فيغار أن تنتهك محارم الله كما جاءت به النصوص. المعنى الثاني: يغار أن يعبد الله بغير ما أمر بالشرور والبدع، وهذا نقص، ولا يجوز لمؤمن أن يتعبد بغير ما شرع الله له. فالمؤمن يغار أن تنتهك محارم الله، ويغار أن يعبد الله بغير ما شرع، ويدعو الناس إلى أن يعبدوا الله بما شرعه الله، وأن يحذروا ما حرمه الله. أما أن يغار بزعمه أن لا يعبد الله عز وجل إلا من قبله، وأن لا يعبد معه الله بل هو الذي ينفرد بالعبادة لله وحده، وهو الذي يطيع وحده، وهو الذي يحب الله وحده، وهو الذي يصلي وحده، فهذا من أفسد الفاسد ومن أقبح القبيح، وهو حسد وبغي. كذلك كونه يغار أن يرى ربه أو أن يحبه، فهذا أيضا من الجهل وانتكاس الأمور، بل من سعادته ومن توفيق الله له أن يحب ربه وأن يجتهد في حبه وأن يفرح برؤيته والأنس به وبمناجاته وطاعة أمره، هكذا يكون المؤمن وهكذا تكون سعادة المؤمن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي الجملة فالغيرة المحمودة إما ترك ما نهى الله عنه أو ترك ما لم يأمر الله به ولا أوجبه، ومن لم يكن فيه أحد الحالين فهو ممن فسق عن أمر ربه، والثانية حال الكمل الصادقين. فأما الغيرة على ما لم يحرم أو على ما أباحه الله لعباده أن يفعلوه وهو لا يكرهه ولا يسخطه فهو مذموم كله كما تقدم. فهذه الغيرة الاصطلاحية من مدحها مطلقا فقد أخطأ، ومن ذمها مطلقا فقد أخطأ. والصواب أن يحمد من ما حمده الله ورسوله، ويذم منها ما ذمه الله ورسوله. وهذا يقع كثيرا للسالكين في هذا الخلق وغيره، فإنه يلبس الحق بالباطل، ولهذا السبب ينكر كثير من الناس مثل هذا الطريق لما فيه من لبس الحق بالباطل، والآخرون يعظمونه لما فيه من الحق. والصواب الفرقان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الصواب الفرقان مبتدأ وخبر. الفرقان وهو الصواب بين هذا وهذا، تمييز بين هذا وهذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك الحكاية عن الشبلي أنه لما انتهى إلى الشهادتين قال: لولا أنك أمرتني ما ذكرت معك غيرك. فهذه من الغيرة التي لا يحبها الله ولا يرضاه. ينبغي علينا أن نجتهد في تحرير هذه المصطلحات وأن نفهمها، لأنه يروج بها هذا الطريق عند كثير من الخلق بغير حق، وفيه من لبس الحق بالباطل ما فيه كما مر. فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: إن ما في هذا الطريق من لبس الحق بالباطل قد أنكره كثير من الناس على أهل هذا الطريق، وحادوا عن هذا الطريق جملة وتفصيلا وردوا كل ما فيه. وآخرون إنما نظروا إلى جانب الحق فيه فاعتمدوه كله من غير تفتيش ولا تنقيب فيه ولا في مطاويه. وهذا وهذا ليس بصواب. والصواب الفرقان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فينبغي على العبد أن يتأمل في هذه الأمور، وأن يعرف الحق من الباطل فيها، وأن يجتهد في تحريرها حتى يخلص اللبس الذي وقع من الحق بالباطل فيها من اللبس الذي وقع فيها. وخبير ذلك والقائم به كما ترى هاهنا في هذا الموضع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو خبير بهذه الفرق، خبير بهذه النحل، خبير بهذه الملل، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نسأل الله رب العالمين أن ينزله الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا معه مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. إنه تعالى هو الجواد الكريم والبر الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.